قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم إلى برنامج القصص الحق.
في هذا اللقاء سنتعرف على حكاية معبرة أخرى، هي جانب آخر من حكاية النبي موسى عليه السلام التي ذكرت في سورة النمل من الآية 7 حتى الآية 12.
رافقونا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج ضمن المحطات التالية.
بعد مقدمة عن الحكاية ننصت معا إلى تلاوة مرتلة لهذه الآيات،
ثم نقف عند معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت فيها.
نستمع إلى الحوار القرآني الذي أجري مع خبير هذا اللقاء بشأن الحكاية،
لننتقل بعد ذلك إلى زملائنا وهم يحكون لنا تفاصيل الحكاية.
ونستمر في تقديم البرنامج بفقرة من هدي الأئمة عليهم السلام ورواية بالموضوع،
وأخيرا مع باقة من الدروس المستفادة من قصة النبي موسى عليه السلام التي تحدثت عنها الآيات.
فتابعوا هذا البرنامج ونرجو أن يروق لكم.
مستمعينا الكرام، يجري الكلام في سورة النمل، وبعد بيان أهمية القرآن عن قصص 5 أنبياء عظام وذكر أممهم والوعد بانتصار المؤمنين وعقاب الكافرين، فأول نبي تتحدث عنه هذه السورة هو موسى عليه السلام أحد الأنبياء أولي العزم، وتبدأ مباشرة بأهم نقطة من حياته وأكثرها حساسية، وهي لحظة نزول الوحي على قلبه وإشراقه فيه وتكليم الله إياه.
فلنستمع سوية إلى تلاوة مرتلة لهذه الآيات، ونعود بعدها للوقوف عند معاني العبارات والمفردات التي وردت في هذه الحكاية القرآنية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم يأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الكرام، كنتم مع تلاوة الآيات 17-18 من سورة النمل، وهي تحكي قصة نزول الوحي على قلب النبي موسى عليه السلام. والآن إلى الفقرة التالية.
مفردات.
تبدأ هذه الحكاية بعبارة إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، أي رأيت نارا من بعيد، فامكثوا هنيئة. مفردة آنست فعل ماض مأخوذ من الإناس، وهو الرؤية المقرونة بالراحة النفسية والسكينة، وإنما يطلق على الإنسان فهو لهذا المعنى. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، بمعنى سأمضي وآتيكم منها بخبر أو شعلة للتدفئة.
فالشهاب هو النور الذي ينبثق من النار كالعمود، وكل نور له عمود يدعى شهابا. وفي الأصل يطلق الشهاب على واحد النيازك التي تهوي من السماء بسرعة مذهلة فتحرق بسبب اصطدامها بالغلاف الجوي، فيكون لها عمود من نار. والقبس شعلة من النار تنفصل عنها. ومفردة تصطلون من الاصطلاء، وهو الدفء بالنار.
ولعل تعبير موسى عليه السلام بآتيكم أي مخاطبة الجامعة أنه كان معه بالإضافة إلى زوجته أطفال أيضا، لأنه كان قد مضى على زواجه 10 حجج أي 10 سنين في مدين.
وهكذا فقد ترك موسى عليه السلام أهله في ذلك المكان واتجه نحو النار التي آنسها. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين.
نعم مستمعين الأفاضل، إن المراد من في النار هو نور الله الذي تجلى في تلك الشعلة، والمراد من حولها هو موسى الذي كان قريبا منها. وعلى كل حال، فمن أجل أن لا يتوهم أحد من هذه العبارة مفهوم التجسيم، فقد ختمت الآية بسبحان الله رب العالمين تنزيها له عن كل عيب ونقص وجسمية وما يعترض الجسم من عوارض.
ومرة أخرى نودي موسى بالقول: يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم. وذلك يزيل عن موسى عليه السلام كل شك وتردد، وليعلم أن الذي يكلمه هو رب العالمين، لا شعلة النار ولا الشجرة، الرب القوي العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، والحكيم ذو التدبير في جميع الأمور.
وألق عصاك. فألقى موسى عصاه فتبدلت ثعبانا عظيما، فلما رآه موسى يتحرك بسرعة كما تتحرك الحياة الصغار خاف وولى هاربا ولم يلتفت إلى الوراء.
فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يحتمل أن عصا موسى عليه السلام تبدلت بادئ الأمر إلى حية صغيرة ثم تحولت إلى أفعى كبيرة في المراحل الأخرى.
ويرى بعض المفسرين أن الجان مأخوذ من الجن، وهو الموجود غير المرئي، لأن الحياة الصغيرة تتحرك بين العشب في الأرض وتخفي نفسها.
وهنا خطب موسى عليه السلام مرة أخرى: أي يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، بمعنى يا موسى إنك بين يدي خالق الوجود العظيم، والحضور عنده ملازم للأمن المطلق، إلا أن في الآية التالية استثناء للجملة السابقة، حيث ذكره القرآن الكريم فقال: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وسنقف عند مفهوم هذه العبارة مع ضيف هذه الحلقة لنتعرف على حقيقة الاستثناء الوارد في الآية وعلاقتها مع عصمة الأنبياء عليهم السلام.
أما المعجزة الثانية التي أمر موسى أن يظهرها فهي اليد البيضاء، إذ تقول الآية: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. والقيد من غير سوء إشارة إلى أن بياض اليد ليس من برص ونحوه، بل هو بياض نوراني يلفت النظر، وهو بنفسه كاشف عن إعجاز وأمر خارق للعادة.
ومن أجل أن يظهر الله تعالى عنايته ولطفه لموسى أكثر، وكذلك منح الفرصة للمنحرفين للهداية أكثر، قال لموسى بأن معاجزه ليست منحصرة بالمعجزتين الآنفتين، بل في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. ويستفاد من ظاهر الآية أن هاتين المعجزتين من مجموع 9 معاجز موسى المعروفة، وأن المعاجز 7 الأخرى هي: الطوفان، الجراد، كثرة الضفادع، تبدل لون نهر النيل كلون الدم، الآفات في النباتات، وكل واحدة من هذه المعاجز 5 تعد إنذارا لفرعون وقومه، فكانوا عند البلاء يلجؤون إلى موسى ليرفع عنهم ذلك. أما المعجزتان الأخريان فهما القحط أي السنين ونقص الثمرات، إذ أشارت إليهما الآية 30 بعد 100 من سورة الأعراف فقالت: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. أيها الأخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج القصص الحق، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونقف بإزاء الحديث عن قصة النبي موسى عليه السلام التي جاءت في سورة النمل من الآية 7 حتى الآية 12 من هذه السورة المباركة. حان موعدنا لننتقل إلى الزميل السيد مصطفى رجاء واللقاء القرآني الذي أجره مع خبير هذا اللقاء حول هذه الحكاية.
أعزائي المستمعين، أستضيف خبير البرنامج فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية، ونحن نتحدث في قصة النبي موسى عليه السلام. فضيلة السيد، في البداية يعني من أين تيقن موسى عليه السلام أن النداء الموجه إليه هو نداء الله وليس سواه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الوحي لابد أن يشعر النبي حينما يوحى إليه بأنه أمر غيبي إلهي رباني، وهذه طبيعة الوحي الرسالي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كما تذكر سورة الشورى الآية 51. فالوحي طبعا حينما يتيقن النبي بأن الوحي من عند الله عز وجل يحصل يقين في قلبه، ليس أمر اكتسابي، ليس فيه نظر وتفكر، وإنما هو يعني إلقاء رباني إلهي، يطمئن النبي من أن الذي أوحى إليه هو الله عز وجل. انظر في قضية إبراهيم عليه السلام في المنام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. رؤية الأنبياء هي وحي، يعني قد يكون الوحي عن طريق الرؤية في النوم، بحيث كان اسم إبراهيم، ومرت علينا ذكرى التضحية في منى، يعني إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى إسماعيل عليه السلام، ماذا قال؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر. يعني حتى الابن كان مطمئنا بأن الرؤية التي رآها أبوه هي رؤية وحي إلهي رباني. قضية الذبح يعني مو قضية مثل أموال أو فلوس، مثلا تفرض واحد قد يشك بأن هذا وحي إلهي رباني: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإذا القضية ليس قضية اكتسابية، ليس قضية نظر وتفكر، وإنما هي إلهام رباني، إلقاء الله يعطي اليقين للنبي بأن الوحي أمر غيبي إلهي رباني، وهذه هي طبيعة الوحي الرسالي في موسى عليه السلام. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. بعدين كذلك في سورة طه، في سورة القصص، في سورة طه يعني: فاخلع نعليك، فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا يعني بطبيعة الوحي المضمون، طبيعة الحالة التي يكون عليها موسى عليه السلام، يتيقن من أن الذي جاءه هو وحي إلهي رباني، وهذه هي طبيعة الوحي الرسالي النبوي.
طيب فضيلة السيد، يعني في قوله تعالى ضمن الآيات يقول: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. أولا، ما المقصود من الخوف المذكور في الآية؟ وثانيا، ما علاقة ذلك بالظلم ومسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام؟
أحسنت، بارك الله فيك. يعني طبعا الخوف له كلام طويل، يعني ولا سيما يعني حياة موسى علي بدأت بالخوف. تعلم حياة موسى يعني: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يعني حياة موسى كلها خوف، والخوف خوفان طبعا: خوف جبن وخوف حر. يعني ينبغي أن نفرق بين خوف المرسلين وخوف الجبن. المرسلون يخافون الله خوف حذر، أو يخافون من الآخر، طبعا من الآخر يخافون خوف حذر. ولهذا أمير المؤمنين عيسى في قصة موسى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، في سورة طه. كذلك فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني ربي نجني من القوم الظالمين. انظر انظر، يعني في سورة القصص كذلك، يعني حياة موسى كلها خوف بمعنى الحذر، ليس خوف الجمل. الخوف خوفان، خوف محمود وخوف مذموم. في قضية السحر قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في قضية في هذه القصة في نهج البلاغة يقول لم يوجس موسى عليه السلام على نفسه، بل أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال. يعني موسى كان يخاف من الناس أن تصدق بهذا الأمر، لم يوجس موسى عليه السلام على نفسه، بل أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال. الأنبياء يخافون مثل فخرج منها خائفا يترقب، انظر هذا يسمى خوف الترقب. الحسين عليه السلام كذلك خرج من المدينة، القرآن يقول خرج منها خائفة، يعني في الروايات قرأ هذه الآية فأوجس منها أو خرج خائفا منها خائفا يترقب، هذا خوف الحذر وليس خوف الجبن. أما الاستثناء، طبعا الاستثناء هنا أكثر المفسرين يذهبون إلى أن الاستثناء هنا منقطع وليس استثناء متصل، يعني بمعنى لكن، وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، كأنها جان الجان الحية الصغيرة الصل، بينما الثعبان الحية الكبيرة. يعني هي كانت العصا شكلها شكل حركة، شكلها شكل ثعبان كبير، ولكن حركتها كانت حركة الحية الصغيرة، فتجمع بين الضخامة وبين الحركة السريعة. وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. بعدين الآية تقول إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، طبعا هنا أو إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، هذا استثناء منقطع لأن الرسل جميعا لا يخافون. الاستثناء المنقطع ما معنى الاستثناء المنقطع؟ الاستثناء المنقطع معنى أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يعني إلا 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 من ثم بدل، هذا الاستثناء ليس استثناء من الأنبياء والمرسلين، وإنما الاستثناء من الناس، يعني لكن من ظلم وهم غير الأنبياء عليهم السلام. بعضهم قال أن الاستثناء متصل ولكن من جملة محذوفة، مثل الفراء يقول يعني وإنما يخاف غيرهم إلا من ظلم، وإنما يخاف غيرهم.
نعم فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة، شاكرين لك هذا الحضور معنا في البرنامج.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 5:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 8:15 صباحا.
Thank you.
أجل مستمعينا الكرام، بعد أن فهمنا معاني الآيات والعبارات القرآنية الواردة في قصة موسى عليه السلام والحوار القرآني الذي استمعنا معا إليه، نقدم لحضراتكم تفاصيل الحكاية عبر المحطة التالية، فكونوا معنا.
في ليلة ظلماء كان موسى عليه السلام يسير بزوجته في طريق مصر وفي الصحراء، فهبت ريح باردة وكانت زوجته قد أحست بوجع الطلق، فوجد موسى عليه السلام نفسه بمسيس الحاجة إلى النار لتصطلي المرأة بها، لكن لم يكن في الصحراء أي شيء، فلما لاحت له النار من بعيد سر كثيرا وعلم أنها دليل على وجود إنسان أو أناس، فقال لأهله:
إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
لما وصل موسى عليه السلام إلى النار ونظر بدقة، رأى النار تشتعل من غصن أخضر وتتسع الشعلة لحظة بعد أخرى، والشجرة تزداد خضرارا وجمالا، فلا حرارة النار تحرق الشجرة ولا رطوبة الشجرة تطفئ لهب النار، فتعجب من هذا المشهد الرائع وانحنى ليقتبس من هذه النار ويشعل الغصن اليابس أي الحطب الذي كان معه، فأتته النار فارتاع ورجع، فمرة يأتي موسى إلى النار ومرة تأتي النار إلى موسى، كان عليه السلام في واد اسمه طوى، فكان موسى مستقبل القبلة وتلك الشجرة على يمينه من ناحية الغرب، بينما هو على هذه الحال وإذا بالنداء يقرع سمعه مبشرا إياه بالوحي، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فأمر أولا بخلع نعليه تعظيما وتكريما وتوقيرا لتلك البقعة المباركة، ولا سيما في تلك الليلة المباركة، ثم خاطبه تعالى قائلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما الدار الباقية يوم القيامة التي لا بد من كونها ووجودها، وحظه وحثه على العمل لها ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه، ثم قال له مخاطبا ومؤانسا ومبيدا له أنه القادر على كل شيء والذي يقول للشيء كن فيكون: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال موسى: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها، وفجأة صارت عصا موسى حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصك، فإذا هي حية تسعى. فلما رآها موسى عليه السلام ولى هاربا منها ولم يتلفت، فناداه ربه قائلا له: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه، ومن ثم أمره بنزعها، فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهق. وهكذا، ولما سمع موسى عليه السلام قوله تعالى: يا موسى إني أنا ربك، فهم من ذلك فهم يقين أن الذي يكلمه هو ربه، والكلام كلامه، وذلك أنه كان وحيا منه تعالى.
ما زلتم معنا مستمعين الأفاضل وبرنامج القصص الحق التي ذكرت في سورة النمل من الآية 7 حتى الآية 12، وهو يبعث نبيا. فابقوا معنا والفقرة التالية.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما قضى موسى الأجل وسار بأهله نحو البيت، أقطأ الطريق فرأى نارا، قال لأهلهم: كسوا إني آنست نارا.
وفي كتاب طب الأئمة بإسناده عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام في حديث قال: وقال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص.
دروس وعبر.
مستمعينا الكرام، إن نداء الله تعالى له خصوصية تميزه عن كل نداء آخر، وحين يسمعه الإنسان يؤثر في روحه وقلبه تأثيرا لا يخالطه الشك أو التردد بأن هذا النداء هو نداء الله سبحانه.
إن الصدع بالرسالة والبلاغ وآية رسالة وبلاغ رسالة إلى جبار مستكبر ظالم كفرعون لابد له من قوة ظاهرية وباطنية وسند على حقانيته،
ولا معنى للخوف والوحشة في محضر رب العالمين وما دام العبد بين يدي خالق الوجود العظيم والحضور عنده كما أشرنا إلى ذلك ملازم للأمن المطلق.
المغفرة الإلهية لا تشمل الإنسان إلا إذا عمل حسنا بعد سوء وعوض ما فات من السيئات بالحسنات، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم.
قدمنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات حلقة أخرى من برنامج القصص الحق.
شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.